وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة شيخ الداعية الإسلامي شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
صلى الله عز وجل أن ينفعنا بعلمكم وأن يمتعكم بالصحة والعافية، أمين يا رب العالمين. طبعا الأخ عبد الله في أسئلة كثيرة اتصل علينا أمس، ويعني كان قد سأل عن مجموعة أسئلة، منها أسئلة لم أسألها أمس وسأسألها اليوم في بداية الحلقة. امرأة عندها الذهب أو الحلي، يعني هل عليها زكاة وهي الشبكة وليس عندها دخل آخر؟ شيخي كريم لا تعمل.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. معلوم أن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. مسألة وجوب الزكاة على حلي المرأة فيها خلاف مشهور بين أهل العلم، والعجيب في هذه المسألة أن جمهور الفقهاء من الأئمة الثلاثة مالك والشافعي والإمام أحمد ذهبوا إلى أنه لا زكاة في حلي المرأة مهما بلغ، وقد بنى الجمهور قولهم على أن الذهب الذي تتحلى به النساء ذهب مستعمل وليس ذهبا مستثمر، فكأن الزكاة عندهم على المال النامي المستثمر وليس على المال المستعمل وهو الحلي. اختلفوا فيما بينهم في داخل المسألة في بعض التفاصيل، منهم من قال إن زاد عن الحد المعتاد تؤدي زكاته، وإن كان في حد المعتاد كأعراف بقية النساء فلا زكاة فيه. والشوكاني رحمه الله يعني يعقب على هذا ويقول طب ايه الضابط يا جماعة انه يزيد عن الحد وانه يقل عن الحد عشان نقول اللي زاد عليه الزكاة واللي قل عليه ما عليهوش. فقال بعضهم ان بلغ النصاب فقد وجبت فيه الزكاة لان ده زاد عن الحد، وان كان دون النصاب لا تجب فيه الزكاة. طيب ما ده قول طبيعي جدا انه المال لا يمكن ان يؤدى زكاته الا اذا بلغ الايه
النصاب.
ان كان دون النصاب لا يمكن ان تكون فيه زكاه. هذا هو القول الاول. القول الثاني خليه بعد
الاتصال. امه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اختنا.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
بعد اذن حضرتك كنت عايز اسال الشيخ عن معنى الدعاء اللهم متعنا بأسماعنا وحواسنا وأبصارنا وأسماعنا واجعله الورثة منا، يعني اجعله الورثة منا. ده السؤال الأولاني. والسؤال الثاني عايز أعرف معنى قول الله سبحانه وتعالى إن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو يبدئ ويعيد. صدق الله العظيم.
إنه هو يبدئ ويعيد؟
معناه. شكرا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ السلام عليكم. أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضل.
حضرتك سمعني؟
أيوة نعم. هات السؤال.
ألو.
أيوة تفضلي.
أيوة بقول لحضرتك أنا رحت النهاردة الحمد لله، يعني كنت مدعمة القناة قبل كده في
يا رب يرضى عنك
فيصل، وبعدين رحت دعمتها تاني وما فيش أي مشكلة خالص، ما فيش أي حاجة.
ما فيش مشكلة
يعني عادي، يروح الحساب عادي في بنك فصل الإسلامي فرع القاهرة،
ما فيش مشكلة.
الحساب الجامعي اسمه أستاذ.
هو يوم الأحد كان في خلط في المفاهيم عند البعض بس.
أيوة أنا رحت النهاردة ثاني مرة وما فيش أي مشاكل خالص.
يا رب يتقبل.
والحمد لله يا رب كده القناة تبقى منارة على طول.
آمين.
مع قنوات الإسلامية ويسلمنا يا رب كده شيوخنا ويديهم الصحة والعافية والشيخ شعبان، ربنا يدي الصحة والعافية والصحة يا رب يا رب يوفقكم جميعا يا رب.
يا رب يرضى عنك. اشكرك يا أمة الله، جزاك الله كل خير.
ولادنا ربنا يا رب يوفقهم ووفقهم في دراستهم في حياتهم، ولاد المسلمين يعني يا رب.
امين امين، ربنا يحفظ الجميع. واشكرك يا أمة الله، صلى الله عز وجل ان يحفظك وان يحفظ ابنائك. استاذ احمد، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا استاذ احمد. الحمد لله.
استاذنك بس سؤال كده بسيط.
اتفضل.
في واحد معانا عربيه سوزوكي نازله هي من لاكي، اللهم صل على النبي،
اللي هي السبع راكب دي.
اللي هي السبع راكب
دي بيشغلوها اجره.
بيشغلوها اجره. حرام يشغلوها اجره ولا مش حرام؟ مع العلم ان الشرطه لما بتشوفهم او تقابلهم في الطريق ممكن يعملوا مخالفة 300 جنيه 500 جنيه كده.
مخالفات يعني
الشرطة.
ايوه مفهوم مفهوم، لانه هو رخصته ملاكي واحيانا بيشغلها اجرة في بعض الاماكن. طيب
ده سؤال.
السؤال التاني،
السؤال كده واضح ولا في حاجة؟
هات السؤال يا حبيبي، السؤال واضح. هات السؤال التاني.
السؤال التاني، في بقى سواق تاكس ممكن يجيله مشوار مثلا الاسكندرية وهو مش عايز يروح المشوار ده، فبيضطر يقول للراجل اللي عايز يروح اسكندرية ده، يقول له ايه ان انا تعبان في المستشفى، ان انا مش عارف ايه كده يعني، علشان ما يروحش المشوار. هل دي كذبة ولا يعني حرام؟
حاضر، في امان الله حبيبي. وعليك صلاة الله وبركاته. اسئله فيها ورع ما شاء الله. الامر الثاني يا شيخ الكريم بخصوص
بخصوص زكاه الحلي. القول الثاني هو ماذا بعليه ابو حنيفه عليه رحمه الله والامام ابن حزم، وهو عندي اصح القولين. فابو حنيفه يوجب الزكاه في حلي المراه اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. والامام ابو حنيفه استدل بأن الآية الواردة في سورة التوبة، الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، إلى آخر الآية. فأبو حنيفة يقول الوعيد ترتب على عدم أداء الزكاة من الذهب الذي يملكه هذا العبد، ولم تفصل الآية بين ذهب مستعمل ولا ذهب مستثمر، إنما أطلقت الذهب. ثانيا، ما ورد في الصحيح من قول عليه الصلاة والسلام ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها النصر إلا إذا كان يوم القيامة مثلت له صفائح من نار فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فالنص صحيح وارد في وجوب أداء الزكاة في الذهب والفضة بالطبع إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. الدليل الثالث لأبي حنيفة، وهو ربما في المسألة مهم، ألا وهو حديث عائشة، وقد اتخذت فتخات تتزين بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت تؤدين زكاتها؟ قالت لا. قال إذن هي حسبك من النار، هي حسبك من النار، هي حسبك من النار. ولذلك القول الأصح هو مذهب أبو حنيفة. طيب ما معهاش تدفع الزكاة، تبيع قطعة ذهبية مما تملك وتؤدي الزكاة عن الكل، حتى إذا نقص الذهب عن النصاب خلاص استريحت، ما عادش في زكاة.
جزاك الله خير.
نعم والله أعلم.
أستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد تفضل.
لا أنا عبد الرحمن. أنا حضرتك شيخ.
ازيك يا عبد الرحمن؟ ازيك؟ أهلا مرحبا. ازيك يا بني؟
الحمد لله.
وطي التلفزيون عبد الرحمن من فضلك.
حاضر، انا
بتصل
بس
بعمل
القناة.
نعم يا حبيبي، الله يبارك في عمرك.
طب حضرتك كنت عارفش اي طريقة لدعمك، اي
يعني
طرق يعني؟
هقول لك على حاجة، ممكن حضرتك ما تقفلش والشباب في كنترول هيقولوا لك ان شاء الله تعالى عن التفاصيل.
طيب حاضر.
يا ربي خليك يا عبد الرحمن، في امان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخونا عبد الله ايضا شيخنا الكريم كان يسأل امس عن الحكمة في رقم 7، الطواف 7 والأراضين 7 والسماوات 7 وهكذا. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الحقيقة هذا أمر يعني يستوقف الإنسان اللي هو يعني يقرأ مثلا في القرآن أو يقرأ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه رقم 7 رقم شبه متواتر في الاستعمال الشرعي، فزي ما ذكر الطواف 7 والأراضين 7
والسعي
والسماوات 7 والسعي 7 والرمي للجمرات 7 وهكذا. لكن الحكمة والعلة في الشيء الذي ورد في الشرع فيها نوعين منه، إما أن ينص عليها الشرع أن الحكمة كذا أو العلة كذا، وإما أن يجتهد فيها أهل العلم إذا لم يكن ثمة نص. وفي الحقيقة أنا يعني عندي كلام أذكر قرأته قديما 20-30 سنة ولا حاجة للإمام ابن القيم عليه رحمة الله في هذا الأمر في الحكمة والعلة، وساق بعض اجتهادات للأئمة والعلماء، لا يحضرني شيء منها الآن، ولذلك أنا أستمهل الأخ الأستاذ أحمد أظن
عبد الله
الأستاذ عبد الله أنه يرجع هذا السؤال لعلي إن شاء الله أجد كلام الإمام ابن القيم يوم الاثنين القادم إن شاء الله في حلقة أهل الذكر، لأنه الحقيقة الكلام في رأسي لكن أخشى أن يكون مرتبا والصياغة تكون مهتزة شوية لأن عهدي به بعيد بعيد، لكن سؤال جدير بالاهتمام إن شاء الله.
وهذا هذا نتعلم من حضرتك الأمانة العلمية.
نعم جزاك الله خير. أنت عارف مسؤولية وأمانة
يا رب يتقبل.
الله المستعان.
أخونا على الصفحة يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي مظلمة وأخشى علي الضرر، إن يعني رجعتها إلى صاحبها فماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نقول من لوازم التوبة رد المظالم وإبراء الذمة منها، سواء كانت هذه المظالم لآدميين أو كانت حتى هذه لله تبارك وتعالى، إن كانت صلاة متروكة واجب عليه أن يقضيها، إن كان زكاة لم يدفعها واجب عليه أن يدفعها، إن كان مظلمة لحق من حقوق العباد فلوس لفلان أو لعلان فالواجب عليه أن يرد هذه المظالم. لكن الأخ يقول أنا أخشى الضرر. إن كنت تخشى الضرر أن ترد المظلمة بنفسك فلا بأس عليك أن تردها بطريق غير مباشر، يعني اجعل بينك وبينهم مرسال كما يقولون، رسول كما يقولون، ارسلها مع أي أحد، ابعثها إليهم حوالة بريدية، ابعثها إليهم عن طريق طفل من الأطفال، المهم احتال في طريق غير مباشر تدفع به هذه المظالم لأصحابها. أما القول طب يعني أتصدق بها؟ لا طبعا لا تتصدق بها، لأنها مال لم يأذن فيه صاحبه أن تتصدق به عنه، إنما هو إن علم أن له مال عوزه، هو حر بعد كده يتصدق أو لا يتصدق. فإذا لم تستطع الرد بطريق مباشر رد بالطريق غير المباشر، واختار حيلة في هذا الأمر حتى تكمل توبتك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أهلا مرحبا.
لا ولا حضرتك، في واحدة اتجوزت وطلقت ومعها بنت تصرف عليها وهي موظفة
مطلقة وعندها طفلة وهي تمام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مطلقة وعندها طفلة وهي موظفة.
هي موظفة وعندها طفلة من جوزها الأولاني، واتجوزت واحد تاني وعندها طفلة ولد وبنت، فبعدين جوزها بياخد نص مرتبها علشان يأكلها ويشربها
نصف الراتب.
فبعدين وهي عندها زكاة مال، ممكن تصرف على أولادها دي والبنت دي من زكاة مالها؟
أي واضح السؤال. حاضر.
مش فاكرين. السلام عليكم.
فمن لو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمة الله من معنا؟ إسراء. إسراء السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أيوة نعم تفضلي. ايه الحكايه يا اسراء؟ وطي التلفزيون مش معانا بالتليفون. اتفضلي يا اسراء.
عليكم السلام.
اتفضلي.
ايوه
وطي التلفزيون واسمعينا بالتليفون يا اختنا من فضلك. الله يرضى عنك. اتفضلي يا اختنا. انا مش سامع حاجة. سامع حاجة يا حسن؟ شكرا على الاتصال يا استاذة اسراء، ويا ريت لما تتصلي تبعدي عن مصدر الضجيج جزاكم الله خير. نعم أختنا أمة الله، معنى الدعاء اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا. نعم ما معنى واجعله الوارث منا شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
هذا دعاء لله تبارك وتعالى ينهج به المسلم، وهو دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. فهو دعاء مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام بصلاح أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأبداننا لتكون عونا لنا على طاعة الله تبارك وتعالى، لأن هذه الطاعة التي يعني تكون من هذه الجوارح طاعة السمع وطاعة البصر، الطاعة التي تأتي لنا من آثار السمع الطيب والبصر الذي لا ينظر إلى ما حرم الله عز وجل، هذه الطاعات والقربات هي الوارث الحقيقي أو الموروث الحقيقي الذي يخرج به الإنسان من حياته الدنيا، وإلا كانت هذه الجوارح الأسماع والأبصار وغيرها شاهدة عليه وليس شاهدة له، وحجة عليه وليست حجة له، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذة فاطمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مرحبا.
السلام ورحمة الله وبركاته. انا والله متصله اولا عشان ادعم القناه.
بارك الله فيك يا اختنا، اتفضلي.
بعد اذن حضرتك بس عايز اسال الشيخ عن حاجه.
هو
كان في حديث انا سمعته من شيخ، حديث قدسي اوله يا ابن ادم خلقتك للعباده فلا تلعب، فانا عايزه بس لو سمحت نص الحديث.
حاضر،
شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم جزاكم الله خيرا يا اختنا امة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير.
أهلا مرحبا يا أختنا، تفضل.
أهلا بحضرتك. عندي سؤال بسيط، معلش تحملني فيه شوية. وسؤال كنت سألته للشيخة قبل كده بخصوص حاجة الأخت اللي كانت عايزة تعمل حقن المجاري وأخذ القرض والزوجة وفاء الله، وحصل خلاف بين بينها وبين أهل زوجها إنه مين يسدد القرض عليه. هما قرضين، قرض لينا وقرض لأختها أرملة عندها طفل.
هما قرضين أمة الله، قرض إيه وقرض إيه؟
قرض لينا إحنا وقرض لأختها الأرملة اللي عندها طفل يتيمة
لأختها. يعني قرض لكم وقرض لأختها.
مبلغ يعني على اثنين، يعني ما في نصين، نص اللي معزين إحنا ونص الثاني عند أختها الأرملة. أما الزوج توفى الأهل رفضوا يسدوا الدين، ودخلتني في الموضوع ان انا اخد منهم عشان اسدد لاختها. هم تراجعوا بعد ما كده، بس هو جديد في الموضوع انه انا اتصلت بي اخت زوجها، وهي حتى تحايلت في الموضوع وجابت نمرتي بطريقه غلط يعني، بس انا سامحت فيه وحطتني في الموضوع. قالت احنا جادين ان احنا نسدد عن اخونا الدين، بس احنا عايزين نديكي انت الفلوس، وبتقسم ان الفلوس دي فلوس هي كمان ارمله ودي فلوس بنتها اليتيمه. فانا يعني اختصر للحق لقيت ان دي ارمله ويتيمه ودي ارمله ويتيمه، يعني مش عايزه انحاز للحاله اللي طرفي اتمناها من طرفي، فلقيت نفسي بقولها لا خلاص احتفظ بفلوس بنتك اليتيمه ما تصرفيش فيها، وهي بتحلف ان هم 4000 اللي واخداهم من التامينات بتوع البنت ما عندهاش غيرهم، لكن هي عايزه تسد الدين من عند على جوزها. فانا قلت كده ما اعرفش اذا كان الكلام ده يبقى صح ولا، وهي المفروض ان اخت الزوج تسدد الدين عن اخوها، ولان الاهل مش مستطيعين السداد يعني، هما كمان حالهم المالي رقيق الحال يعني. طيب مين المفروض اللي عليه سداد الدين في حاله زي دي، الزوجه ولا اهل الزوجه؟
من يسدد يعني؟
ايوه بالظبط، للاخت الارمله، لابنها الاخت الارمله، يعني احنا خلاص عفونا عن الدين وسددناه من زكاه المال، هما حاطيني بقى في النص، وهما دلوقتي طرفين ضد وانا في النص، ويعني يا الله المستعان، مش عايزه اقول
ودي ارمله ودي ارمله ودي عندها طفل ودي عندها طفل.
بالظبط كده، بقى خطر الحق مين اللي عليه سداد الدين؟
طيب وضحت الصوره.
نمره اثنين، اللي هي عندها شهر ومكتوب دي قايمه، هما بيقولوا المفروض ان هي تبيع العرش عشان تسدد الدين لاختها، فالمفروض فعلا الزوج عليها انها تعمل كده، تبيع عرشها هي حتى يعني وقت لقيت العرش في حته ثانيه وقفلت عليه وما نعرفوش مكانه، فهي المفروض فعلا الزوجه في حاله عموما بقى حتى يعني الزوجه عليها انها تسدد عن زوجها الدين بالشكل ده انها تبيع عرشها.
واضح كلام، فأمان الله.
طيب
عليك.
طيب خلاص خلي السؤال تاني مرة تانية إن شاء الله.
طيب حاضر، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ أستاذ عاطف، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
أهلا، إزي حضرتك؟
الحمد لله.
والله أنا بتصل بس لدعم القناة.
يا رب يعزك يا عم عاطف، الله يرضى عنك يا أستاذ. جزاك الله خيرا. الله يرضى عنا وعنك يا رب.
عايزين نتواصل مع ارقام التليفون اللي موجوده على
لا لا اتصل وهم هيردوا عليك ان شاء الله تعالى. بس يعني
لا لا انا هرجو من حضرتك حاجه تانية اسهل.
بتقول ايه؟
هرجو من حضرتك حاجه اسهل.
اتفضل.
هل ينفع ان احنا نكتب رقم الحساب؟ احنا عارفين انه بنك فيصل. رقم الحساب واسم الاخ وخلاص واحنا ناخده من على الشاشه.
طيب ده نعرضه على الاداره لان المساله محتاجه طبعا محتاجه يعني موقف لابد من القرار من الاداره. حاضر حاضر.
طب هذه واحده
يرضى عنك. حاضر.
الثانيه اسال حضرتك بس اسال الشيخ شعبان على حديث يقول لي بس نص الحديث وانا حافظ اخره بس مش فاكره اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول الا وقول الزور الا وقول الزور الا وقول الزور
عليه الصلاه والسلام.
فاسمعك بس يقول لي نص الحديث.
حاضر
جزاك الله خيرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ أستاذ متولي السلام عليكم. انقطع الاتصال؟ طيب إن شاء الله اتقطع. حاضر يا عم حسن. تمام. إنه هو يبدئ ويعيد. ما معنى يبدئ ويعيد شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. كما بدأنا أول خلق نعيده. هذا هو المعنى الذي يعني أراده في هو يبدئ ويعيد، يعني يبدئ الخلق ويعيده، النشأة الأولى والنشأة الآخرة والموتة الكبرى.
نعم جزاك الله خير يا شيخ كريم. أختنا أمة الله تقول ذهبت مرتين والحمد لله. جزاك الله خير دعامة القناة مرتين، بارك الله فيك. وتريد الدعاء لابنها ولأبناء المسلمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا نسأل الله عز وجل أن يجزيها خير الجزاء على سعيها ودعمها للقناة، ونسأله تعالى أن يجعل هذا في موازين الحسنات وأن يجعله صدقة جارية لها إن شاء الله عز وجل، وأن يتقبل منا ومنها. كما نسأله تعالى أن يصلح أولادها وأولادنا وبناتها وبناتنا وبنات المسلمين، ويجعلهم جميعا قرة عين لآبائهم وأمهاتهم، وأن يصلح أحوالهم ويجعلهم يعني نفعا لآبائهم وأمهاتهم ومجتمعاتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. في أخت على صفحة البرنامج عندها ذهب فتسأل وتقول هل أبيع هذا الذهب دون علم زوجي وأتبرع به للقناة، ثم بعد ذلك سأعمل وسأعطي يعني الذهب مرة أخرى لزوجي، فما الحكم شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إذا كان الذهب ذهب الزوج فلا يجوز لها أن تتصرف فيه بغير إذنه. قال عليه الصلاة والسلام ولا تنفق من ماله بغير إذنه. إنما إذا كان الذهب ذهبها هي التي تملكه فإنه يستحب في هذه الحالة أن تشاور زوجها فيما تريد التبرع به، يعني للمعروف الذي بينهما وللعشرة التي بينهما ولشراكة الحياة بينهما. فهو إن تصرف تصرفا يمينا أو شمالا يأخذ رأي زوجته ويستشيرها، وهي كذلك تفعل من باب الاستحباب ومن باب حسن العشرة والمعروف بينهما. وإلا فالمعتمد عند أهل العلم أن للزوج ذمة مالية مستقلة هو حر فيها، وللزوجة ذمة مالية مستقلة يعني يمكن أن تكون صاحبة مال مستقل هي أيضا حرة فيه، لكن نقول المشاورة
نعم.
استحباب
محصلش مشاكل بعد كده.
عشرة ومعروفا بينهما، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت لي سؤالين. السؤال الأول هل الإصابة بمرض وسواس الطهارة القهري عقوبة من ربنا ولا تكفير ذنوب ولا إيه بالظبط؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني انا سالت الشيخ امبارح عشان انا ساعات بجمع بين المغرب والعشاء، فقال ان قبل المغرب بخمس دقائق
قبل العشاء
انا ما بلحقش
قبل العشاء بخمس دقائق
قبل العشاء بخمس دقائق انا ما بلحقش لان ساعات وضوئي بينتقد، فبدي ربع ساعه قبل العشاء عشان ساعات وضوئي بينتقد فبروح اتوضى تاني.
بينتقد ولا برضه من الوسواس يا
لا مش وسوسه هو بينتقد فعلا.
طيب
طب اروح اتوضى تاني فبدي نفسي ربع ساعه قبل اذان العشاء ولا اصلي بعد اذان العشاء؟
حاضر
شكرا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام احمد السلام عليكم. السلام عليكم. ام احمد متصله اخرى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا.
اتفضل. انا عايز ادعم القناه.
يا رب يرضى عنك.
اللهم امين. لو سمحت انا عايز اطلب من الشيخ ان يدعي الاولاد.
حاضر في امان الله. فأمان الله يا أم أحمد وجزاك الله عنا كل خير. بارك الله فيك يا أختنا. نعم شيخي الكريم. من أسئلة صفحة البرنامج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد يقول الثاني الشدة، فبيقول له الشدة على الله. أو واحد يقول فال الله ولا فالك، فما معنى هذه وما معنى تلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد طبعا ألفاظ عرفية،
أو شد حيلك يقول الشدة على الله كده.
نعم ألفاظ عرفية. أما اللفظة الأولى الشدة يعني شد حيلك تقوى فيقول على الله، يعني الذي يمنحنا القوة والعون هو الله تبارك وتعالى. هذه الكلمة ليس فيها شيء من ناحية الشرع، إنما هي كلمة مستقيمة ولا بأس بها. أما الكلمة الثانية فال الله ولا فالك، فهم يعبرون عنها عن حالة من التشاؤم والعياذ بالله، بينما ربنا عز وجل لا نرى منه إلا الخير، فلا يجوز أن توصف أو أن يوصف ربنا عز وجل بمثل هذه الصفة لأنها صفة انتقاص. فالتشاؤم ممكن يكون من الأشياء المحدثة وليس من الله تبارك وتعالى، فبيده الخير كله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ أحمد يسأل عن اللي معه سيارة، بيبقى في سيارة فان كده سوزوكي بتمشي في مناطق معينة في القاهرة أو في بعض المحافظات، بتبقى الرخصة ملاكي وأصحابها يعملون بها أجرة، وطبعا لما في حد طبعا في المرور بتبقى في مخالفات، فما الحكم؟ ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
أم زياد عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا.
لو سمحت أنا كان جوزي قال لي عايز أسأل الشيخ، بس كان جوزي قال لي تحرمي عليا، كان جزء اللي تحرمي عليا لو انتي كلمتي حد في التليفون او هزرتي مع حد، وهو يقصد بكده الماضي والمستقبل يعني. فكان الفعلين دول حصلوا مني في الماضي، فانا عايزة اعرف دي طلقة واحدة ولا طلقتين ولا ايه بالظبط يعني. بس هو قال لي تحرمي عليا وكان في نيته الطلاق.
حاضر. كم مرة
لو سمحت خليك معي، لو سمحت خليني مع حضرتك، بس هو بيرد لحسن تلفزيوني بايز.
طب جاوبها شيخنا من فضل.
عايزه الاجابه الان؟
هي بتسمعني من التليفون عشان التلفزيون بايظ. التلفزيون بايظ.
شوف يا بنتي، قوله تحرمي عليا ما دام يقصد به الطلاق يبقى يعني يقع به الطلاق، وهذه طلقه معلقه، بيسموه طلاق معلق على شرط. اما الشرط الماضي يعني اللي فات فهذا امر قد فرغ منه ونفد، فلا عبرة على الوقوف عليه، إنما الكلام على المستأنف يعني على المستقبل، إنما اللي فات خلاص اللي قبل اليمين ده هذا شيء قد فرغ منه. وبالتالي احذري الأمر اللي هو حذرك منه، لا تكلمي حد في التليفون ولا تهزري مع حد في التليفون تقريبا، قال إلا بإذنه أو منع باتا، خلاص امتنعي حتى لا يقع عليك الطلاق، لأن اللفظ أراد به الطلاق ونوى به الطلاق.
ومين هو الحد؟ أي حد يعني؟
لو سمحت
مين هو الحد المقصود؟
لو سمحت بس اسمعني معلش. هو قال لي أنا أقصد به الماضي، لو كان حدث لي في الماضي تحرم علي وكان يقصد الطلاق.
يعني قال لك لو كان الكلام ده حصل في الماضي؟ طب هو كلام حصل صحيح؟
ايوه الكلام حصل، الفعلين حصل. عايز اعرف كل فعل ليه
طلقه
ولا الفعلين
هيقع
طلقه كل مره واحدة. بقى كل ما اتكلم حد
لا هيقع. هو بص، لو كلمتي حد مره واحده بس يقع طلقه خلاص واحده ويبقى اليمين انتهى كده.
يعني لو حدث هيكون طلقه واحده يا امه الله.
انا اقصد ان انا كلمت حد، واقصد ان انا في فتره ثانيه هزرت مع حد، ما اقصد دي طلقتين.
ما هو يا بنتي بص يا بنتي،
هي طلقه واحده.
هي طلقه واحده. لو كلمت حد خلاص اليمين وقع واتحسب دي طلاق، طلقه واحده.
مش كل مره بقى، مش كل مره يعني حسب الطلقه يا امه الله يا ام زياد،
حسب الطلقه واحده يعني.
نعم.
حتى لو الشيئين متعددين،
حتى لو انت عملت بعد كده 100 مره ما دام ما حلفش تاني من جديد خلاص هي وقعت.
مره تليفونه ومعايا اتصالات كتيره. شكرا يا ام زياد، ربنا يحفظك ويرضى عنا وعنك. كده حسبت طلقه واحده مهما تكرر الفعل، ربنا يعفو عنا وعنكم يا رب. أمة الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل. نعم اتفضلي يا أمة الله. السلام عليكم.
معلش انا ليا سؤالين. انا كنت اتصلت قبل كده حضرتك وسألت على موضوع ان انا كنت مسافرة لبنتي، وبعدين قعدت قلت ان هعدي، لان واحده قالت لي حرام السفر لوحدك وكده رغم ان انا عندي 62 سنه
ان شاء الله،
فقالت لي حرام وكده، فانا قلت ايه انا عهدت ربنا ان انا مش هسافر تاني الا بمحرم. هل انا دلوقتي ببقى يعني سواء ولادي عندي ولدين بس بيبقوا في شغلهم وكده، غير كده انا ببقى سافر بلدي اجيب ايجاري كده. طب انا لو سافرت عمره برضك لازم يكون معايا محرم؟
المشكله ان انت اللي الزمت نفسك بهذا العهد. شيخنا هيجيبك. حاضر.
أنا الله. عايزه اسال يعني
تمام الله
شيخنا في العهد ده
واضح يعني الصوره
ان انا ما سافرش الا لازم بمحرم
مع محرم.
لو سافرت عمره.
طب شيخنا هيجاوبك. حاضر. فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من معنا؟ حاضر. نعم شيخي الكريم. مساله اللي معاه عربيه اجره او ملاكي وبيشغلها اجره.
نعم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاه والسلام.
هو ما دام هو هيشغلها اجره فهو ليه بيرخصها ملاكي؟ طبعا سيقولون اصل احنا بنرخصها ملاكي عشان الضرائب وعشان التامينات. طيب ما هو الضرائب والتامينات دي حق اوجبته الدوله. يعني انت بتروح ترخص ملاكي عشان تتهرب من اداء حق الدوله. أأمن لك أنك ترخص أجرة من الأول عشان لحد من المرور يعترضك ولا حد من الآخرين بتوع المواقف يفرض يعني يفرض عليك إتاوة كما يقولون؟ لأن هذا فيه إهدار لحق الدولة ولا يجوز أن تفعل هذا، وبالتالي المرور هيعاقبك طبعا لأنك راجل مخالف للقانون، وقانون المرور ده من المصالح المرسلة التي يجوز لولي الأمر أن يحددها وأن ينظمها والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا السائل أستاذ أحمد مع تاكسي، وأحيانا بيبقى فيه مشوار مثلا محافظة الأسكندرية ومتعب أو لا يريد أن يذهب فيقول المتصل أنا تعبان.
نعم.
هل هذا كذب؟
والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. بالطبع يعني هو أهون لك يا أستاذ أحمد أن تعتذر للرجل بلطف تقول له والله سامحني أنا مش أقدر أروح المشوار ده، من أنك تدعي المرض أو تدعي التعب أو تدعي أنك مش قادر تنزل وأنت في الحقيقة الآن في السوق. فالصدق هو يعني أقصر الطرق إلى النجاة،
فهذا من
فأحسن يعني هذا خير لك وأحسن إن شاء الله.
أستاذ أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
السلام. مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
خير يا شيخنا وحفظك وحضرك حضرك الشيخ الشعبان.
يا رب يرضى عنك
كده وبارك فيكم كده وحضركم والقناة كلها أجمعين وبارك فيها وسددها كده
يا رب.
قول لحضرتك يا شيخ، عايز أسأل الشيخ سؤال بس.
سمعت حضرتك؟ أيوه نعم.
شيخ أنا بأخذ بحكم إن صلاة الجماعة فرض واجب على الرجال ما دون بدون بغض، ولكن سمعت في الآونة الأخيرة أخ بيقول لي ان فيها خلاف، هل هي صلاة الجماعة في المسجد فيها خلاف ما بين المستحب وما بين الواجب؟ جزاكم الله خيرا.
فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ الكريم. مدام إناس. طب حاضر. السلام عليكم. او الاخت إناس تفضلي. وعليكم السلام وبركاته. امان.
السلام عليكم.
طيب وعليكم السلام وبركاته استاذة امان.
طب سمعت ممكن اسال الشيخ على حاجه؟
اتفضلي يا اختنا.
طيب حضرتك انا كنت قبل كده هجيب سفارة لعبة كبير جيت عشان اصلي ونسيت ان انا اتوضى وافتكرت ان انا ما اتوضيتش وما صليتش، اعمل ايه؟
حاضر.
وكمان بعد اذنك كمان سؤال تاني.
اتفضل.
طيب انا قبل كده كنت معايا ولد وبنت، كل عيل كنت بولده في رمضان، طبعا انا ما كنتش بصوم، فقال عليا ان انا مثلا ان انا اصوم ولا اكفر ولا ايه بالظبط ولا مش عارفه الصراحه. ماشي. بعد اذنك كمان سؤال تاني اسفه يعني. كمان تاني انا
طيب قطع الاتصال منك انت. نعم نعم شيخي الكريم بارك الله فيك. الوقت دائما يداهمنا، ربنا يعافينا واياكم يا رب. أمة الله امرأة مطلقة عندها طفلة وهي موظفة وتزوجت من آخر، ويبدو أن هي بتنفق نصف الراتب على البيت وهي عندها مال، هل يعني تنفق على الأبناء أبناء الزوج الأول وأبناء الزوج الثاني من زكاة مالها؟ شيخ كريم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
إن كان البنت التي من الزوج الأول أبوها لا ينفق عليها ففي هذه الحالة يجوز لأختنا السائلة أن تنفق عليها من زكاة مالها، لأن نفقة الأبناء على أبيهم وليست على أمهم، وكل من لا يجب علينا نفقته يجوز أن نعطيه أموال الزكاة. أما أبناء الزوج الحالي الذي معها فهو مسؤول ينفق على أبنائه، لا تنفق عليهم من زكاة مالها، ويكفي أنه يأخذ منها على سبيل الفرض والحتم نصف الراتب نتيجة أنها تعمل، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الاتصال أخير في الحلقة، أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا.
أنا بس بتكلم ده عن القناة.
يا رب يرضى عني، بارك الله فيك.
عايز أسأل حضرتك، هو أنا ممكن أدفع فلوس زكاة ابني للقناة؟
زكاة الابن للقناة؟ حاضر شيخنا يجاوبك. حاضر،
شكرا،
فأمان الله. وعليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت الأخت فاطمة تقول إنها قرأت حديثا أو حديثا قدسيا، يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، هي تريد نص هذا الحديث.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بعد الحقيقة لا يحضرنا نص الحديث، بارك الله فيها. إن أمهلتنا للأسبوع القادم إن شاء الله حلقة الاثنين، فيكون معنا إن شاء الله.
بارك الله فيك يا شيخ الكريم. طبعا أمة الله مسألة الحقن المجهري والزوج توفي رحمة الله عليه، وفي قرضين، قرض لهم للمتصلة وقرض لأختها، ويبدو ان طبعا بقى دي بقت ارمله وعندها طفله يتيمه، وكمان اختها ارمله وعندها اطفال ايتام. طبعا اتصلت بها اخت زوجها وتريد السداد وتعطيها المال، لكنها ايضا هي ارمله وعندها طفله يتيمه. من يسدد او من له حق السداد، الزوجه ام اخت الزوج ام يعني شيخ كريم؟ وخاصه المساله فيها اطفال وارمله وايتام وهكذا. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، الأصل أن الذي يسدد مال المتوفى هم عصبته. عصبته يعني أبوه وإخوانه إذا كانوا موجودين، ما كانش يبقى جده، ما كانش يبقى عمه وأبناء عمه. فعصبات الإنسان هم أولياؤه، وبالتالي هم من يسدد عنه الدين. إذا عدم هؤلاء جميعا يسدد دينه ولو من زكاة المال، يعني لفاعل الخير من جيران، من أهل، من أصدقاء، من أحباب، فيسدد مال هذا المتوفى ولو من زكاة مالهم. هذا هو الأصل. إنما هل يجب على الزوجة أن تؤدي أو أن تسدد مال زوجها؟ هو ليس واجبا، لكن إن فعلت فهو من الخير والفضل. طب هي ما عندها، طب اخت الزوجه اختها عشان ده زوج اختها المتوفى وعندها سعه ان تسدد عنه دينه، هذا مستحب ومن المعروف ومن الفضل، وليس فرضا واجبا عليه. نعم
تمام. واخت الزوج ايضا،
واخت الزوج من عصباتي، اخت يعني الزوج يعني اخت المتوفى،
يعني هي
يعني اخت المتوفى
هي تكون قبل
هي الزوجة. واخوانها
نعم
احق باداء الدين من زوجة المتوفى او من اخت زوجة المتوفى.
جزاك الله خيرا.
نعم،
بارك الله فيك. طبعا استاذ عاطف شكرا على دعمك للقناة وبارك الله فيك، ولكن الافضل اخي الكريم الاتصال على هذه الارقام، وهم يقولون لكم كيف تدعمون القناة، بارك الله فيكم. الا وقول الزور كررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا. فاخونا يريد نص او متن الحديث.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، نص هذا الحديث هو حديث ابي بكر رضي الله عنه، وهو في الصحيحين، يعني في صحيحي البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. وفي رواية كان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. ففهم من الحديث أن أكبر الكبائر هي الشرك بالله، ثم عقوق الوالدين، ثم قول الزور أو شهادة الزور. هذا هو نصه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت أم أحمد اتصلت دعما للقناة وتريد الدعاء لأبنائها شيخ كريم وأبناء المسلمين.
نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنها، وأن يجعل دعمها في ميزان حسناتها، ونسأله تعالى أن يصلح أبناءها وأبناءنا وأبناء المسلمين، وأن يجعلهم قرة عين لنا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم زياد احنا جبناك يا أم زياد وانت على التليفون، وحسبت طلقة واحدة مهما تكرر الفعل كما قالت الشيخ. أمة الله تسافر لابنتها، يبدو أنها تسافر من محافظة لأخرى وليس خارج البلاد، ومسألة المحرم ليس مع محرم، أبناؤها يكونون في العمل، فما الحكم؟ لكنها قالت بعدما سافرت مرة أعاهد ربنا ألا أسافر إلا مع محرم، فماذا تفعل شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد أقول لأختنا السائلة ما دمت عاهدت الله عز وجل ألا تسافرين إلا مع ذي محرم، فإن من صفات أهل الإيمان الموفون بالعهد، فوفاؤك بالعهد مع الله عز وجل أصبح شيئا واجبا عليك إلا عند الضرورات. وإذا كانت ثمة ضرورة أن تسافري من محافظة إلى محافظة عشان تشوف بنتك أحيانا، أو عشان تستلم إيجار بيت مثلا في محافظة أخرى، فإن كان السفر بنتكلم في ساعتين ثلاثة يعني في 70-80 كيلو في 100 كيلو، فإن هذه المسافة إذا سافرتها بالنهار في صحبة مأمونة في مواصلة عامة وليس في تاكسي خاص، يعني المواصلة العامة فيها خليط من الرجال والنساء وفي وضح النهار، فهذه يسميها أهل العلم خلطة في وجود الغير، فسيكون الأمر حينئذ أهون ومباح. أما أن تسافر للعمرة، فإذا كانت هذه العمرة أول عمرة لك في حياتك اللي بيسميها بعض أهل العلم عمرة الإسلام عند من يقول بوجوب العمرة، ففي هذه الحالة يجوز أن تسافري حتى مع بدون المحرم إذا كنت في صحبة مأمونة وسنك بلغ أكثر من 45 سنة تعطيك التأشيرة سفارة المملكة العربية السعودية. أما إذا كانت عمرة نافلة يعني سبق لها العمرة وعايزة تعمل عمرة ثاني وثالث، فنقول لها لا تفعلي إلا مع ذي محرم، ويمكن أن تنفقي نفقات العمرة على الفقراء والمساكين والأرامل هنا، فإن هذا إن شاء الله خير لك، ولعل الله أن يكتب لك أجر العمرة التي حيل بينك وبينها بسبب عدم وجود المحرم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا أحمد يأخذ بمن قال إن صلاة الجماعة فرض وهي واجب أو واجبة، فهل فيها خلاف بين واجب ومستحب شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نعم هذه المسألة فيها خلاف مشهور بين أهل العلم، فبعض أهل العلم يقول أن الصلاة في الجماعة فرض كفاية، وبعضهم يقول هي سنة مؤكدة، وشيخ الإسلام ابن تيمية بالغ عليه رحمة الله حتى قال هي شرط في صحة الصلاة غفر الله لنا وله، وهذه من المسائل التي خالف فيها الأئمة ولم يقل بقوله أحد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وقول رابع عند أهل العلم من يقول أن الصلاة واجبة، الوجوب اللي هو دون الفرض، يعني واجبة على اصطلاح الحنفية في التفريق بين الفرض والواجب. ليه؟ لأنه دليل الوجوب ليس دليلا قطعيا، إنما دليل يحتمل ويحتمل، وبالتالي نقول إن أخذت بأنها واجب فلك أن تأخذ، فبعض أهل العلم قال بذلك، وإن أخذت بأنها سنة مؤكدة فإن بعض العلماء يقول بذلك بل ربما جمهور الفقهاء، وإن أخذت بقول أنها فرض كفاية فأيضا أصبت قولا من أقوال أهل العلم. الخلاصة أن المسألة نعم فيها خلاف مشهور جدا بين أهل العلم، أنا شخصيا أميل إلى القول بأنها سنة مؤكدة
يأثم تاركها
سنة لا، من قال بالوجوب هو الذي قال يأثم تاركها.
أنا أقول السنة المؤكدة،
السنة المؤكدة لا يأثم تاركها، لكن فوت أجرا كبيرا، فأجر الصلاة في الجماعة يعدل أجر الصلاة وحده ب27 درجة، خاصة إذا لم يكن ثمة عذر، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لا أدري، أمال، نعم الأخت أمال صلت ونسيت أن تتوضأ،
نعم
فما حكم صلاتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، متى تذكرت أنها لم تكن على وضوء فالواجب عليها أن تقوم من فورها، يعني تقوم حالا فتتوضأ وتصلي الصلاة التي صلتها بغير طهارة، لأنه قد ورد الحديث في الصحيح عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يبدو أنها بسبب الحمل والولادة في يعني عامين متتاليين لم تصم رمضان، فماذا تفعل شيخي الكريم، تصوم أم تكفر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إن كانت أفطرت بسبب النفاس فالمرأة النفساء كالمرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم، لكنها بعد الطهارة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. أما إن كانت بسبب إرهاق الحمل أو بسبب إرهاق الرضاعة وليس بسبب النفاس،
يعني الولادة مرتين في رمضان،
طيب إذا هي أفطرت بسبب النفاس، في هذه الحالة فالمرأة الحائض والنفساء تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فالواجب عليها أن تقضي ما عليها من عدة ما أفطرت حتى من رمضان الماضي ومن رمضان الذي قبله مع التوبة لتأخيرها القضاء عن سنته وعن عامه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. محمد دعما للقناة تسأل هل لها أن تدفع زكاة ولدها للقناة؟ شيخ الكريم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، لمثل حالة القناة قناة الندى سهمين في المستحقين لزكاة المال. السهم الأول هو سهم الغارمين، فكون القناة كشخصية اعتبارية مدينة بالفعل ديون كبيرة لجهات يعني حتمية يعني استحقاقها، ففي هذه الحالة يجوز أن يعطى الغارم، نعم هو مستحق من ضمن الثمانية المستحقين للزكاة لقول الله عز وجل والغارمين إنما الصدقات للفقراء والمساكين حتى قال والغارمين. السهم الثاني وفي سبيل الله، والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ففي سبيل الله هذا سهم واسع شويتين كما يقول أهل العلم القدامى كانوا يقولون في الرباط والغزو والجهاد، والمعاصرون من الأئمة وسعوا هذا السهم وقالوا إنه الدعوة لابد لها من درع يقيها ويحميها وهو الجهاد، فالجهاد فرع عن الدعوة، وبالتالي هذه القناة كثغر ومنبر دعوي تكون مستحقة أيضا باعتبار هذا السهم سهم وفي سبيل الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤال أخير شيخ الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أو يا شيخنا، ما حكم جلوس زوجتي بحضوري وأنا وإن كنت غائبا بحضور أخواي وأمي وأبي وأمي، وذلك لابن خالها ولابن عمتها أو ابن خالتها مع العلم أنها بحجابها الشرعي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد
عليه الصلاة والسلام.
إن كانت تجالس هؤلاء، أولا هؤلاء ليسوا محارم، اللي هو ابن الخال وابن الخالة وابن العم وابن العمة، هؤلاء ليسوا من محارم المرأة، يعني مش زي أخوها وعمها وخالها، وبالتالي لا تجالسهم منفردة لا يخلو أحد بها ولا تجالسهم بغير حجابها، فإن كانت تجلس في وجود الزوج أهلا وسهلا، وإن كانت تجلس في وجود حمتها وبعض يعني إخوة الزوج فهذه خلطة في وجود الناس أيضا تكون مأمونة، وحبذا لو كان هذا عند الحاجة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. سريعا شيخ الكريم، يوجد لدينا جارة اشترت من بقالة حاجات بقيمة 30 جنيه ولم تدفعهم لصاحبة البقالة، بعدها بفترة شهر تقريبا توفي ولم تأخذ يعني هذه الأموال، وعليهم 3 أو 4 سنوات، فسألتني قلت لا تعطيهم لأولاده علشان المبلغ ده في ذمتك، بس سؤالها دلوقتي يترد المبلغ 30 جنيه فقط ولا فيهم زيادة نظرا لطول المدة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، لا طول المدة ليس له أي اعتبار في سداد الدين، لأننا لو اعتبرنا المدة في سداد الدين لكان هذا هو الربا المحرم، إنما عليها أن تسدد 30 لورثة المستحق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخنا الكريم فضيلة الشيخ شعبان درويش جزاك الله خيرا. المشاهدين الكرام، هذا وبالله توفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر